بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الدليل الرابع لحرمة التشريح بدن الميت المسلم، النصوص الواردة في حرمة التمثيل بالكافر الحربي ومن بحكمه، وبالأولوية القطعية يستفاد حرمة التمثيل بالمسلم، وتقطيع الأعضاء وتشريح أعضاء الميت نحو من أنحاء التمثيل. فإذا عندنا صغرى وعندنا كبرى. الصغرى وهي أنه تشريح بدن الميت وتقطيع أعضائه تمثيل بالميت، فإن التمثيل هو التقطيع. والكبرى أن التمثيل ببدن الميت المسلم حرام شرعا، فالبحث تارة في الكبرى وأخرى في الصغرى. أما الكبرى فالدليل على حرمة التمثيل ببدن الميت المسلم هي الروايات الواردة في حرمة التمثيل بالكافر الحربي ومن بحكمه، فيستفاد بالأولوية القطعية حرمة التمثيل بمن؟ بالمسلم. وهنا عدة روايات ذكرت في المقام لبيان هذه الكبرى، عمدتها صحيحة جميل الواردة في الوسائل الجزء 15 صفحة 58. طلعوا الرواية شيخنا، الجزء 15 صفحة 58. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه، ثم يقول: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لا تغلوا، الغلول يعني سرقة وما شاكل ذلك، ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة. اقرأ سند الرواية. نعم. نفس الرواية، كان رسول الله، نعم، والرواية معتبرة السند، رواية معتبرة السند.
هذا قوله قال أظنه عن أبي حمزة الثواني.
نعم. ما يأثر؟ أشوف عبارة. حديث رقم كم هذا؟
الرابع.
لا.
الثاني.
عنه هذا تعليق، يعني محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال أظنه، يعني معاوية بن عمار يقول أظن أن الذي أروي عنه أبي حمزة الثمالي، قال أظنه عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله. ما يصير معاوية يقول أظنه، لأنه هو علي بن أبي حمزة، هو يقول لعل يعني
يمكن هو شاك ما ناسي يعني روى عنه،
فهو معاوية بن عمار لعله متردد أنه الذي يروي عن من هو الذي حدثه بذلك. فقال قال أظنه عن أبي حمزة الثمالي أو ابن أبي عمير، يقول عن معاوية بن عمار، قال معاوية وأنا أظن ابن أبي عمير أنه من؟ أنه أبي حمزة الثمالي، واضح. عن أبي عبد الله عليه السلام، لكنه في طريق آخر ورواه، أنا قلت صحيح الجميل، هذه برواية أبي حمزة، ورواه البرقي في المحاسن عن الوشاء عن محمد بن حمران وجميل بن دراج كلاهما عن أبي عبد الله عليه السلام. الطريق الأول فيه مشكلة، أنه هذا غايته ظن، إما ظن ابن أبي عمير أو ظن معاوية بن عمار، والظن لا حجية له، الظن هذا لا حجية له، لكنه بحسب نقل البرقي في المحاسن الطريق صحيح، فمتوقف على كبرى طريق البرقي للمحاسن، كتاب المحاسن. إلى أن قال، قال خلنا نقرأ الرواية لا بأس، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا، مو تروح تهي بعد غزوة للكفر ولا تقطعوا شجرا، بعد مو تهدم وتكسر وتحرق، ولا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها في مقام الحرب، تضطرين تقطعوا الشجرة خب. وأيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله، فإن تبعكم فأخوكم في الدين، وإن أبى فأبلغوه مأمنه، هذا الشخص اللي يستجير بكم، واستعينوا بالله. هذه آداب شنو؟ آداب الحرب. ومحل الشاهد ولا تمثلوا، والرواية واردة في القتال مع الكفار، ومع ذلك قال لا تمثلوا، فتدل على حرمة التمثيل بالكافر، فمن باب أولى، حرمة كفرهم حربي، حرب على بين المسلمين وبينهم، فمن باب أولى لا يحرم التمثيل بالمؤمن بالميت المؤمن. من الروايات أيضا ما ورد في نهج البلاغة في وصية أمير المؤمنين عليه السلام للحسنين عليهما السلام بعدما ضربه ابن ملجم المرادي، قال عليه اللعنة، قال انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. فإذا كان ابن ملجم أو الكلب العقور، واضح، صفحة 315، وإذا كان القلب العقور لا يجوز التمثيل به، فكيف بالمسلم؟ هذه رواية نهج البلاغة، وروايات نهج البلاغة بصورة عامة ما لم توجد قرينة في رواية ما، فإنه لا يمكن الاعتماد على الرواية بتفاصيلها إلا أن يقال هذه القضية معروفة ومشهورة، وقضية أمير المؤمنين، فإذا ثبتت هكذا شهرة نعم، وإلا سندها محل إشكال، سند الكتاب وسند الروايات محل إشكال إلا إذا وجد سند آخر للرواية. ومنها رواية أخرى وهو نفس الباب السابق، الوسائل الشيعة جزء 15 صفحة 59، طلعوا سنة سيدنا صفحة 59 نفس الباب القبيل الحديث الثالث نفس الرواية اللي بعدها. رواية مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا بعث أميرا له على سرية أمره بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه ثم في أصحابه عامة، ثم قال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا ولا لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا. سند الرواية ما هو؟ عن علي بن إبراهيم عن أبيه. المشكلة في مسعد بن صدقة، هناك بحث أن مسعد بن صدقة يتحد مع مسعد بن زياد أو لا يتحد مع مسعد بن زياد، ومسعد بن زياد له توثيق، فإن ثبت الاتحاد بين المسعدتين بين المسعدين واضح، فيمكن حينئذ إثبات وثاقته، وهذا ما بنى عليه السيد الزنجاني حفظه الله وألف رسالة مستقلة رسالة في مسعده. ولكنه بحثت أن هذا المطلب مفصلا في بعض الأبحاث التفصيلية مع بعض الإخوة، لم تثبت هذه القرائن كلها وكلها محل تأمل. والصحيح وما ذهب له سيدنا السيستاني حفظه الله ورعاه من أنه لم يثبت الاتحاد بين المسعدتين، ومسعد بن صدقة هذا الثاني لا طريق تام لإثبات وثاقته، فهذه الرواية ليست رواية تامة.
التوثيق يرد لمسعدة بن زياد.
نعم لمسعدة بن زياد، فإذا ثبت الاتحاد فبها ويأمل. هذه من حيث الكبرى، يحرم التمثيل بشنو؟ بالمؤمن بالمسلم. الصغرى أن التشريح تقطيع الأعضاء، وتقطيع الأعضاء نحو من التمثيل، إذ لا يراد التمثيل لا قطع الأعضاء، لا يراد. كيف يمثل هو بالكافر الميت؟ كيف يمثل بالميت؟ يقطع أعضاء، فهذا التمثيل نحو من شنو؟ من تقطيع الأعضاء، فيكون التشريح مصداقا للتمثيل. شنو تقول شيخ مرتضى في هالكلام؟ واضح الاستدلال؟ تقطيع الأعضاء تمثيل ويحرم التمثيل، تقطيع الأعضاء تمثيل ويحرم التمثيل بالمسلم، صغرى وكبرى.
لماذا يقال له التشريح؟
تشريح، تشريح تقطيع، لغة عربية يا أخو، لغة العربية واسعة، تشريح تقطيع تقطيع تشريح تمثيل كل حرف التاء.
تمثيل كأنه أشد، قطعه بحيث يشويه
سلام في إهانة مثلا بالزول
تمثيل خو هذا الشيء زي أحيب على التمثيل، بعدما مثل به رفع رأسه على رمحين، بعد التمثيل رفع الرأس ليس تمثيلا، التمثيل هو التقطيع، هو التقطيع هتكن، ما يحتاج الهتكن عنوان الهتك صلقتك أو لا، ليش هي مع هتكن؟ هي هتكن زائدة، نفس التمثيل حرام، الكافر لا تمثل به، يجوز هتكه لكن تمثيل ما يجوز، لا تمثل بالكافر تقطع أعضاءه ما يجوز. وهنا ناقش الأعلام في هذا المطلب من أنه ما هو المراد من التمثيل، هل التمثيل هو طبيعي قطع الأعضاء مطلق قطع الأعضاء بغض النظر عن الداعي، أو أنه هو حصة خاصة وهو تقطيع الأعضاء الناشئ بسبب التشفي بالميت أو بقصد شنه بقصد إدخال الأذى عليه بقصد ظلمه. هذه القصودات دخيلة في صدق عنه وفي لأجل تعذيبه واضح لأجل تنكيل به. فهذه العناوين مأخوذة في عنوان التمثيل، ليس التمثيل طبيعي التقطيع كيفما قال. فلو فرضنا أن الدكتور أخذ هذا المريض في حال الحياة أو في حال الممات وفتح بطنه وشال عضوان، لا يقال مثل به، فإن التمثيل مأخوذ في أن يكون التقطيع لأغراض التشفي والتنكيل والتعذيب والإهانة والإكثار في إدخال الأذى على الغير، لا أنه لأجل أي غرض يقال تمثيل. فلا يقال التمثيل للتقطيع عضو لأجل كشف جناية، يقال مثل به، أو لأجل غرض طبي لا يقال مثل به. إذن التمثيل شنو المراد منه؟ نقع هذا المطلب، هل التمثيل هو مطلق قطع تقطيع الأعضاء تمثيل؟ فلو واحد جاء دكتور وفتح بطن شخصين وأزاله مثلا كيدة أو أزال معدة أو قطع مثلا إصبع شخص، هل يقال مثل به؟
يحتاج إلى بحث لغوي.
نعم. فإذا كانه إذا رجعنا إلى كلمات اللغويين فنقول هنا نقل عدة كلمات اللغويين ذكر في تهذيب اللغة للأزهري، وهو من الكتب اللغوية القديمة. قال: والعرب تقول، التفت العبارة، والعرب تقول للعقوبة مثله ومثله. لشنو سيدنا؟ عقوبة يعني تقطيع لأجل شنو؟ العقوبة والتعذيب. تقول للعقوبة مثله ومثله، إلى أن قال: وفي الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يمثل بالدواب وأن تؤكل الممثول بها، وهي أن تنصب فترمى. فهذا نحو من التنكيل، نحو من شنو؟ نحو من، إذن أخذ فيه العقوبة لا مطلق القطع، بل أنه لأجل العقوبة والتعذيب. وفي صحاح اللغة: ومثل به يمثل مثلا، أي نكل به، والاسم المثلى بالضم، ومثل بالقتيل جدعه، قطع يعني قطعه، قطع مثلا أنفه وقطع أذنيه جدعه. والمثل بفتح الميم وضم الثاء العقوبة، والجمع المثلاث. إذا مأخوذ فيها عنوان العقوبة والتنكيل. وفيه أيضا في بيان معنى التنكيل: نكل به تنكيلا إذا جعله نكالا وعبرة لغيره، يعني خوف الناس، يقول ماذا يفعل؟ يقطع في أعضاء فلان لكي يخوف الناس، هذه كلها أغراض غير عقلائية. وفي المصباح المنير: مثلت بالتثقيل مثلا من بابي قتل وضرب، إذا جدعته وظهر آثار فعلك عليه تنكيلا، والتشديد مبالغة، مثلا لأجل المبالغة نقله إلى الرباعي مضاعف الفاء مضاعف العين، لأجل شنو؟ لأجل المبالغة. والاسم المثلة وزان غرفة، والمثلة بفتح الميم وضم الثاء العقوبة. وقد استعمل المثل في الكتاب أيضا في معنى العقوبة، حينما قال الله عز وجل: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. فالمثلات جمع مثلة، واضح؟ مثلة بمعنى العقوبة. وفي تاج العروس، عندك عروس، هذه تاجها، تاج العروس. وفي تاج العروس للزبيدي: مثل بفلان مثلا ومثلة بالضم، وهذه عن ابن الأعرابي نكل تنكيلا بقطع أطرافه والتشويه به. ومثل بالقتيل جدع أنفه، ومثل بالقتيل جدع أنفه يعني لازم، وأذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه إلى غيره. إذن هذه العبائر ظاهرة في أن التمثيل ليس مطلق تقطيع، بل هو تقطيع مع وجود أغراض، وهي تعذيب وتنكيل بالشخص وإهانة. فالمستفاد من أرباب اللغة أن التمثيل هو التعذيب والعقوبة والتشفي بالقلب، أو كونه عبرة لغيره من الأعداء. ومن المعلوم أن بحثنا ليس لأجل هذه الدواعي، بحثنا في تشريح الميت بداعي استكشاف الأمراض والتعليم، لا بغرض شنو؟ التشفي وما شاكل ذلك. فلا يحرز شمول أخبار التمثيل للمقام ولا أقل. إما كان هذا ظاهر من التمثيل فهذا محتمل عرفا، أن التمثيل لأجل شنو؟ دواعي معينة. فلا يحرز الإطلاق في المقام، لا يحرز صدق عنوان أو صدق، لا يحرز صدق مطلق، لا يحرز صدق عنوان التمثيل في المقام. إذا صار عندنا تردد، لا نحرز صدق عنوان التمثيل في المقام. هذا الوجه رقم كام؟ 4. إذن هذا أيضا وجه غير تام. وما رأيت أحدا من الأغايون قبل هذا الوجه، وهو دعوة التمثيل. أي قال تمثيل؟ لا يقال للطبيب أنه قاعد يمثل بالميت. الوجه الأخير هو التشبث بدعوى وجوب التعجيل في دفن الميت المسلم. لا أقول وجوب دفنه، بل أقول وجوب تعجيل دفنه. فنتمسك بنكتة وجوب التعجيل. والتشريح يتنافى مع وجوب تعجيل دفن الميت. وهناك روايات عديدة تدل على وجوب التعجيل بدفن الميت، نقلها في معتمد تحرير الوسيلة صفحة 320. أقرأها. خبر جابر عن أبي جعفر، هذه الروايات موجودة في الوسائل الجزء الثاني صفحة 472، أبواب الاحتضار، الباب 47. واضح؟ باب الاحتضار، باب 7، أبواب الاحتضار، باب 47. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر الناس، لا ألقين أو ألفين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصباح. مات في الليل، وش سوي؟ تدفنه شيخ المرتضى في وين؟ لا، في الليل، لا تؤجله إلى الصباح. لا ألفين، نهي أنه يلقى، يعني هذا لا ألفين أو ألقين، نهي عن أنه يأتي المسلم ويؤخر دفنه الذي مات في الليل، يؤخر إلى النهار. يقول الليل إحنا الليل ظلمة، خلنا ننام شوي نرتاح، إذا جاء الصبح يصير الخير. لا 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 ألفين. رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح، ولا رجلا مات له ميتا نهارا فانتظر به الليل. لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس، هلا تطلع الشمس ان شاء الله ندفنه، ولا بغروبها. لا تنتظروا لا طلوع الشمس ولا غروبها، تقولون هذا مايت في الفجر خلي تطلع الشمس، او مايت في الليل خلي تطلع الشمس. لا تنتظروا، لا تنتظروا، نهي بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها، عجلوا بهم الى مضاجعهم. تفتيش يا خنا، عجلوا صيغه امر تدل على الوجوه، هم فيها تعجيل. عجلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله. قال الناس وأنت يا رسول الله يرحمك الله. قال لم يرحمكم الله، قال يرحمك الله، ردوا عليه. فالرواية تدل على وجوب التعجيل بالدفع. وهذا الخبر قد رواه المشايخ الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي، ولكن جميع الطرق غير تام، الطرق جميعها ضعيفة. فالصدوق طريقه مرسل، وطريق الكليني والشيخ يشتركان في أبي علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر، وعمر علينا هذا السنة في المكاسب، وعمرو بن شمر ضعيف جدا، حيث قال النجاشي في عمرو بن شمر ضعيف جدا، زيد أحاديث في أو زيد أحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليه والأمر ملتبس كما ذكر النجاشي. إذن هذه الرواية ضعيفة السند. رواية أخرى خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلا في قبره، بعد لا ينتظر، واضح ينتظر به، فلا بد أن يدفن في قبره. وهذه الرواية ضعيفة السند بموسى بن عيسى ومحمد بن ميسر، واضح. والرواية الثالثة مرسلة عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا.
لا يقيل أي لا يترك،
إقالة من الترك، نعم الإقالة من الترك.
قائلة وقت
ما يقصد القيلولة، لا لا
القائلة هي ساعة من النهار،
هذا بس هنا تعبير لا يخفى لا يقيل إلا في قبره،
لأنه ذكر الصباح
إذا مات في أول النهار، يحتمل أيضا لعله إقالة يعني يقولون بعد يعني صدر النهار الظهر، في صدر النهار يقال إقالة من قيلولة، لا قبل قيلولة ما تقال هذا، فالظهر صدر النهار، يعني مثلا في زمان مثلا الساعة 9:50 فهذا مات في أول النهار، فقال لا تتأخروا حتى إلى هذا المقدار، حتى إلى الساعة 9:50 عجلوا في دفنه، يحتمل هذا أيضا. وعلى كلا المعنيين يتم المطلوب. ومنها مرسلة عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن عيص عن أبي عبد الله عن أبيه قال إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله، والخبر ضعيف بإرساله وبالعيص، حيث أنه مردد بين المجهول والثقة. فهذه أخبار تدل على وجوب التعجيل، وتشريح الميت ينافي التعجيل، ولكن هذا الدليل مخدوش، وهو أنه أولا لم يثبت وجوب التعجيل، فلم يذهب أحد من فقهائنا بحسب ما نعرف إلى وجوب التعجيل، بل أفتوا باستحباب تعجيل دفن الميت. ولهذا ذكر صاحب الجواهر عندما قكر المحقق صاحب الشرائع أنه يستحب بعد الموت ويعجل تجهيزه، جعله في قضم مستحبات، علق صاحب الجواهر قال إجماعا محصلا، دعوة كبيرة، صاحب الجواهر متتبع يقول إجماع شنو محصل، قال بكلام بدرس قاطع ما يخاف، تبع الكلمات مراجع، إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالنصوص، بل هي النصوص ظاهرة في الوجوب إلا أنها حملت على الاستحباب لما عرفت من الإجماع مع الطعن في أسانيدها. إذن أولا هذا لم يذهب أحد من الفقهاء إلى الوجوب، وبالتالي الكل يقول بالاستحباب، فما ثبت الوجوب. ثانيا أن الروايات التي كلها ضعيفة السند فلا تصلح دليلا لوجوب التعجيل، فلا تصلح دليلا لوجوب التعجيل. وثالثا، هل الروايات إطلاق تدل على وجوب التعجيل حتى لغرض التشريح إذا كان غرض عقلائي؟ هل هناك إطلاق يأتي به؟ هل الإطلاق يثبت في الأفراد غير الموجودة في زمان الناس أو لا؟ فهل يدل على وجوب تعجيل الدفن حتى لو وجد غرض عقلائي في التأخير؟ فنحتاج إلى أننا نثبت الإطلاق حتى لفرد وحالة غير معهولة في زمان النصوص الذي ذكرناه قبل قليل. رابعا، سلمنا أنه يجب التعجيل، ولكن هذا ما يثبت حرمة التشريح. وجوب التعجيل لا يثبت حرمة التشريح، فإن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص. لو حصلت المنافات فهذا ضد الخاص، والأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، ولو اقتضى النهي عن ضده الخاص فهو نهي غيري، والنهي الغيري غير النهي النفسي التكليفي. وبحثنا في أين؟ النهي النفسي والنهي التبعي، النهي النفسي التكليفي. فكل هذا الدليل من كبر كله شنو في غنصا ساقط. إذن الدليل الخامس أيضا غير تام. نعم، وبينهما قد يكون المورد، نعم، من الموارد التي لا يتنافى فيها مع التعجيل، إما لعدم وجود قبر للميت الآن متوفر فهو أوريدي متأخر، وغيرها من الأمور. وقد تبين من جميع ما ذكرنا أن إقامة الدليل على حرمة تشريح بدن ميت المسلم لأغراض عقلائية التي نبحث عنها، فلي لم يتم بحسب البحث دليل واحد، وإن ذهب الأعلام أعلى الله كلمتهم إلى حرمة تشريح بدن الميت لغرض التعليم وما شاكل ذلك. بل يواضح هذه الآية ضعيفة جدا الاستدلال بها. الآية مرة بحثها سابقا. هذا تمام الكلام في المقام الأول. ما هو المقام؟ تشريح بدن الميت المسلم. المقام الثاني وهو تشريح جسد الميت الكافر، فهل يجوز أو لا يجوز؟ ذكر السيد الإمام رحمة الله عليه قال: وأما غير المسلم فيجوز ذميا كان أو غيره، ولا دية ولا إثم فيه. فذهب السيد الإمام إلى جواز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه، سواء كان ذمي أو غير ذمي. وتبعه وأيضا ذهب إلى ذلك بعض الأعلام كالسيد الخوئي رحمة الله عليه، فقال في مسألة 37 من منهاج الصالحين: يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه سواء كان ذمي أو لا. فهذا هو الرأي الأول، وهو جواز تشريح بدن الميت مطلقا. المبنى الثاني هو التفصيل بين الميت الغير الذمي وبين الميت الكافر الذمي. فإذا كان الكافر غير ذمي فيجوز كما قلتم، وأما إذا كان ذميا فهو محل تأمل، محل إشكال، احتياط وجوبي عندهم. وقد اختار هذا العلمين الشيخ الوحيد والسيد السيستاني حفظه الله ورعاهم، حفظهما الله ورعاهما ودام ظلهما. فقد ذكر الشيخ الوحيد في تعليقته على منهاج الصالحين عندما علق على كلام الشيخ، قال: وفي تشريح بدن الذمي بل كذا كذا إشكالون إشكال، إلا أن يكون هذا سنتعرض إليه. وهناك رأي ثالث هو أنه الذمي لا يجوز تشريحه، فتوى. هناك رأي آخر. فإذا هنا كم محتمل عندنا صارت؟ محتملات ثلاثة. محتمل أول يجوز مطلقة، محتمل ثاني التفصيل، الذمي لا يجوز والكافر الذمي، الكافر الذم الكافر الغير الذمي يجوز والكافر الذمي لا يجوز. والرأي الثالث هو الاحتياط الوجوبي، أنه إذا كان ذمي فهو محل احتياط، وهذا الاحتياط أيضا الشيخ الوحيد ذهب له، وذهب له أيضا السيد السيستاني حفظه الله، قال في مسألة 56 من منهاج الصالحين الجزء الأول صفحة 459، الجزء الأول من منهاج الصالحين للسيد السيستاني صفحة 459، قال مسألة 56: يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه إذا لم يكن محقون الدم في حال حياته، وإلا كما لو كان ذميا فالأحوط لزوما الاجتناب عن تشريح بدنه. والمهم هو ملاحظة أدلة الأقوال في المسألة، الشيخ التبريزي تبع أيضا السيد الخوي، يجوز مطلقا. فهنا ما هو الدليل على الجواز أو عدم الجواز، وما هو منشأ الاحتياط؟ محقون الدم، يعني محقون ده في الحياة، دمه محقون كالمعاهد كالذمي، فدمه محقون. أعم من الذمي، المعاهد يشمل المعاهد، الذمي أحد المصادر. الذي بيننا وبينهم هدنة، الذي بيننا وبينهم هدنة فإنه بل محقون الدم، غير الكافر الحربي. فهنا ما هو الدليل على ذلك يا شيخنا يا شيخ مرتضى؟ شنو تقول أنت؟ ما دليل؟
أنا أبناء الدليل.
أنت أبناء الدليل. أينما مال نميل، أينما مال نميل، أينما منا يميل. نحن أبناء الدليل، أينما منا يميل. ماذا تقولون؟ نريد نسمع كلامكم عشان نشرب ماء، عشان يصب لنا ماء، أنا عطشت. شيخ حسين ماذا يقول؟ شيخ حسين مشغول بالكتابة. قلنا الدليل المثلى ناقشنا. لا المثلث الكافر الحربي ما يجوز. ما في قول، ما في قول.
إذا خرج القدر المتيقن بقي غيره
عنه. قلنا بالجواز في المسلم.
لا إحنا الآن على كلام الإعلام. ما عليك من كلامي، كلامي ما في فائدة، لا فائدة فيه. عرف الوجه
منصرف الى المسلم.
ليه؟
لانه في المسلم دية، احكام دية.
كافر الذمي في دية. فنقول من اجل المنهجية الباح نتعرض اولا للقول التفصيل حتى يتضح، بعدين مناقشته يكون وجها لمن؟ للجواز مطلقا. الكلام في وجه التفصيل، يمكن أن يقال أن عمدة الأدلة على حرمة التمثيل والناهض منها هو مسألة تنزيل حرمة الميت، الميت كمنزلة حرمة الحي، وأنه هذا الشخص يلحظ أنه في حال حياته، فما يحرم في حال حياته فعله فيه يحرم فعله فيه في حال مماته. ومن الواضح أن محقون الدم كالذمي لا يجوز قتله، ولا يجوز بل قطع أعضائه، لا يجوز كل ذلك، لأنه محترم في نفسه وماله وبدنه، ومقتضى حرمة ذلك أنه كما لا يجوز ذلك في حال الحياة لا يجوز ذلك في حال الممات. ومن هنا يأتي ما ذكرناه في صحيحة ابن سنان عن رجل قطع رأس ميت، عن رجل قطع رأس ميت قال عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي. وهذا المعنى يشمل الكافر محقون الدم، فإن محقون الدم له حرمة في حال الحياة ولا يجوز قطع أعضائه، فأيضا في حال مماته لا يجوز قطع أعضائه. ولو قطع أعضائه في حال الحياة ثبتت الدية، تفتين لو قطع عضوا من أعضاء الذمي ومحقون الدم تثبت الدية في حال الحياة، فكذلك أيضا في حال الممات. إذن الذمي محقون النفس والأعضاء والمال، بل في حال الحياة فهو يكون محقونا في حال الممات. وهناك عدة روايات نذكر بعضها تبركا لبيان المحقونية في أي حال. جدا اختصر البحث الشيخ الإيرواني، جاب عبارة ما يحتاج إلى بحث مفصل. منها صحيحة محمد بن مسلم في الجزء 15 صفحة 150. يا شيخ اكتب المصادر يا شيخ مرتضى، بعد في المستقبل إن شاء الله ترجع إليه وتكتب لك رسالة وبحث في التشريح وتأتي برأيك الشريف. قال سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماءهم وأموالهم، قال الخراج، وإذا أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم، وإن أخذ من أرضهم الجزية فلا سبيل على رؤوسهم، فتدل على محقونيتهم، محقونية دماءهم وأموالهم. وما أيضا في موثقة سماعة عن قول الصادق، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها. وإلا لو ما أدى الجزية وجحدها يصير كافر حربي. ذكروا هذا في باب الجهاد. وفي صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر، الرواية هذه واردة روايات في الجزء 29، نعم هذه الرواية السابقة صفحة 221، هذه الآن الرواية التي أقرأها جزء 29 صفحة 108. قال لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحة، يعني إذا مسلم قتل ذمي لا يقتل المسلم، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي، فثبتت الدية فله حرمة. يا شيخنا فسألته عن قطع عليه الدية، ما قال هذا مسلم هذا ذمي، لأن حرمته حيا كحرمته ميتا، وغيرها من النصوص الواردة في ثبوت الدية بجرحه أو قطع عضوه. ويؤكد هذا الإطلاق المقامي في صحيحة عبد الله بن سنان، رجل قطع رأس ميت، ما قال هذا الميت مسلم لو ذمي، قال عليه الدية، وقال لأن حرمته ميتا كحرمته حي، فتشمل جميع من له حرمة، والذمي له ما حرمة له حرمة، له حر حرمة، محقون الدم له حرمة. فالوارد هنا لفظ الميت، والسؤال عام والتعليل عام. وش تريد هذه؟ هذه أدلة من يقول، وهذه عمدة الأدلة، وإلا الأدلة الأخرى قلنا محل نقاش، لكن عمدته هذا دليل، هذا دعم له معاه عامون. يا إن شاء الله الدليل العمدة الذي تممناه عامون، يشمل الذمي ويشمل كل محقون الدم. فكيف ذهب مثل السيد الإمام والسيد الخوئي والشيخ التبريزي إلى الجواز حتى في الذمي. عمر وتقول لحرمته ميتا كحرمته حيا، كل من له حرمة في حال الحياة حرمته تبقى في حال الممات. ودلت الرواية على أن الذمي له حرمة في حال الحياة. وماذا نفعل في رواية رجل قطع رأس ميت قال عليه الدية؟ ما قال ميت مسلم ذمي، قالت لأن حرمته ميتا كحرمته، وهو كل ما يحرم في حال الحياة يحرم في حال الممات، ويحرم قطع الأعضاء للذمي في حال الحياة وعليه الدية. فكيف تقول يجوز ولا دية ولا إثم؟
يستشكلون في إطلاق هذه الأدلة.
كيف؟ لماذا يستشكلون؟
هذه الأدلة منصرف.
ليش؟ لماذا منصرف؟ كيف منصرف؟ ليش؟ حرمته ميتا كحرمته.
خفاء الصدق.
كيف خفاء الصدق؟ هذا له حرمة وهذا له حرمة، بالعكس حرمة الذمي واضحة عندهم عند المسلمين، والروايات أكلت على ذلك والأدلة أكلت على ذلك، لا يخفى الصدق. تفكرون لو نقول، فكروا احنا 50 دقيقة الآن، يأتي إن شاء الله وجه ما ذهب له الأعلام الثلاثة، ولعله بالوجه الذي نذكره لأجل فيه التأمل احتاط وجوبا فللسيد السيستاني والشيخ الوحيد في المسألة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم شخص إذا من طرق أنه تقوية الملكة الاجتهادية هو يجي يفكر في المسألة أولا قبل ما يقرأ فلان شنو قال فلان، لا يتأثر هو. أنت الآن بحسب ما تفهم ماذا تقول، بعدين شوفوا شو يقولون يصححون فهمك أو يبقى فهمك معلق ما زال فيه شبهة فيه إشكال. هذه قوي قوة شنو استنباط استنباطية عند الشخص والاستدلالات. أما ابتداء أن تقرأ وش يقولون وش نتيجتهم وش الإشكالات، ذهنك ما يتعود على التفكير.